أهلاً بكم في هذا الاستكشاف المتعمق الجديد. في العادة عندما نفكر في التاريخ القديم أو علم الآثار، هناك دائماً هذا التوقع الغريب، يعني نتوقع دقة مطلقة.
صحيح، وكأننا نتعامل مع الرياضيات أو الهندسة.
بالضبط، تخيلوا عالماً يحفر حفرة في الأرض، يجد كأساً فخارياً مكسوراً، ثم يضعه تحت جهاز متطور ويلتفت إلينا ليقول بكل ثقة: ها هو الدليل، هذه هي القصة بأكملها، وهذا الحدث وقع في يوم الثلاثاء من عام 1000 قبل الميلاد. نحن نميل جدا لحب هذه الرواية القاطعة.
يعني هذا الميل البشري للبحث عن اليقين مفهوم تماما. نحن نحب الإجابات الواضحة، لكن بمجرد أن نتجاوز العناوين الرئيسية للأخبار وننظر إلى ما يحدث فعليا في مواقع الحفر، نكتشف أن الأمر
أبعد ما يكون عن الوضوح.
100%، أبعد ما يكون عن الثنائية المريحة للأبيض والأسود. لا توجد آلة سحرية تقذف لنا الحقائق الجاهزة. بدلا من ذلك، نحن أمام مشهد تاريخي ضبابي جدا، مليء ببيانات مجزأة تتطلب الكثير من الخيال العلمي لربطها.
وهو بالضبط ما قادنا إلى تخصيص هذا الاستكشاف المتعمق اليوم للغوص في مصدر استثنائي. نحن نعتمد على محاضرة للدكتور روبرت فانوي حول تاريخ العهد القديم، وتحديداً علم الآثار وفترة الآباء القدماء.
وهي فترة معقدة جداً وحافلة بالنقاشات.
فعلاً، ومهمتنا هنا ليست مجرد سرد تواريخ، بل نريد الكشف عن آلية عمل هذا العلم نفسه. سنرى كيف أن علم الآثار مليء بالاستنتاجات المؤقتة والنقاشات الأكاديمية الطاحنة التي يعني تعيد تشتيل فهمنا للماضي مع كل ضربة معول. حسناً، دعونا نفكك هذا ونبدأ بقصة توضح تماماً كيف يمكن لرمال الأدلة الأثرية أن تتحرك تحت أقدامنا فجأة.
أعتقد أنك تشيرين إلى قصة عالم الآثار نيلسون غلوك، أليس كذلك؟
نعم، تلك القصة المذهلة.
هذه القصة تعتبر من الكلاسيكيات التي تدرس في الجامعات لتوضيح كيف يمكن للتفسير الشخصي أن يطغى على الدليل المادي. في الثلاثينيات من القرن العشرين، كان غلوك ينقب في منطقة تسمى عصيون جابر. كان يبحث عن ميناء الملك سليمان الأسطوري المذكور في النصوص القديمة.
لكنه لم يجد سفناً ولا ميناء.
لا، لم يجد أي ميناء تجاري. بدلاً من ذلك، وجد أطلال مبنى غريب جداً. الجدران كانت تحتوي على صفين منتظمين من الثقوب، وهنا تدخل عقل العالم لمحاولة إيجاد تفسير منطقي لتلك الثقوب.
وهو لم ينظر إلى الثقوب بمعزل عن البيئة، صحيح؟ لقد ربطها بطبيعة المكان.
بالضبط، الموقع كان يقع في مسار رياح قوية وعاتية تهب من وادي عربة في الشمال، فاستنتج جلوك نظرية كانت تبدو في ذلك الوقت في غاية الذكاء. قال إن هذه الثقوب ليست مجرد فراغات عشوائية،
بل هي فتحات تهوية.
نعم، فتحات مصممة خصيصا لالتقاط تيارات الرياح وتوجيهها كمنفاخ طبيعي هائل إلى داخل غرف لصهر خام النحاس.
واو، هذا استنتاج ضخم من مجرب ثقوب في جدار.
وما يجعل القصة مثيرة حقا هو الحماس المبالغ فيه الذي رافق هذا الاستنتاج. يعني في مقال نشر عام 1939، أعلن جلوك أنه اكتشف أول وأكبر فرن صهر في تاريخ الشرق القديم بالكامل.
حتى إنه أطلق عليه اسما طريفا، أليس كذلك؟ بيتسبرغ، فلسطين القديمة.
صحيح، في إشارة إلى مدينة بيتسبرغ الأمريكية الشهيرة بصناعة الصلب. والمشكلة هنا هي كيف يتلقف المجتمع الأكاديمي هذه الاستنتاجات؟ يعني سرعان ما شقت هذه الحقيقة طريقها إلى الكتب المدرسية والمقالات كدليل قاطع على ازدهار صناعة النحاس في عصر سليمان.
لكن وكما نعلم، العلم لا يرحم الاستنتاجات المتسرعة حتى لو أخذ التصحيح وقتا طويلا. يعني بعد مرور أكثر من 25 عاما، وتحديدا في عام 65، صدم غلوك الأوساط الأكاديمية ونشر مقالاً يتراجع فيه تماماً عن نظريته السابقة.
كان تراجعاً شجاعاً، لكنه صادم. تبين أن تلك الجدران المثقوبة لم تكن أفراناً عملاقة على الإطلاق. التفسير الجديد كان أبسط بكثير، ويعتمد فقط على فهم هندسة البناء القديمة.
دعني أخمن، كان لها علاقة بتثبيت الجدران؟
100%. في العصور القديمة ولحماية الجدران الطينية من الزلازل والتصدع، كان البناؤون يضعون عوارض خشبية متقاطعة داخل الجدار نفسه، ومع مرور آلاف السنين يتحلل الخشب تماما، تاركا مكانه فراغات اسطوانية.
إذن هي مجرد أماكن للخشب المتحلل.
بالضبط. أما النحاس الذي وجد في الموقع، فقد أثبتت التحليلات لاحقاً أنه كان يسهر بطريقة بدائية في أوعية فخارية صغيرة تسخن على نار الفحم، ولا يحتاج إلى أفران رياح عملاقة إطلاقاً.
يعني من المثير للاهتمام أن نتخيل، كنت أفكر في هذا، ماذا سيحدث لو أن علماء الآثار في المستقبل البعيد، لنقل بعد 3000 سنة، نقبوا في أنقاض مبنى مكاتب حديث اليوم ووجدوا شبكة التكييف المعدنية الممتدة في الأسقف؟
أين تذهبين بهذا التشبيه؟
بدلاً من استنتاج أنها قنوات لضخ الهواء البارد، قد يبنون نظرية معقدة حول كونها أنفاقاً مصممة بعناية لعبور طيور أليفة مقدسة بين الغرف.
يا إلهي، هذا تشبيه رائع، وهو يوضح تماماً كيف أن العثور على الأثر المادي هو نصف المهمة فقط. النصف الآخر والأتفر خطورة هو محاولة فهم وظيفته من منظور ثقافة اندثرت تماما.
وهذا يثبت الطبيعة المؤقتة للتاريخ الذي نكتبه. خطأ واحد في تفسير ميزة معمارية بسيطة خلق اقتصادا صناعيا كاملا على الورق، ثم تم محو كل ذلك. والأمر لا يتوقف عند المباني، بل يشمل التواريخ نفسها. المصدر يتحدث عن تخبط هائل في تاريخ هذا الموقع بالذات.
صحيح، فهناك باحث يدعى بينو روتنبورغ أعلن في عام 72 أن الموقع يعود للفترة ما بين القرن 14 و12 قبل الميلاد، أي قبل عصر الملك سليمان بكثير.
طيب، ولكن بعد بضع سنوات في عام 81 جاء الباحث جين بيمسون، وبناء على إعادة معايرة تواريخ الكربون المشع، أعاد احتمالية أن الموقع يعود لعصر سليمان. كيف يمكن لجهاز علمي أن يعطي نتائج متناقضة هكذا؟
لأن الكربون المشع ليس ساعة سحرية، هو يقيس معدل تحلل نظائر الكربون، وهذا يجب أن يقاس مقابل منحنيات معايرة تعتمد على ظروف بيئية قديمة. أي تلوث بسيط للعينة أو تعديل في فهمنا للغلاف الجوي القديم يمكن أن يحرك التاريخ قرونا إلى الأمام أو الخلف.
نحن نتعامل مع هوامش خطأ كبيرة إذن، وليس مواعيد دقيقة. وإذا كانت جدران مبنى واحد تفلت من بين أيدينا بهذا الشكل، فماذا عن المدن المفقودة بالكامل؟ هذا ينقلنا إلى معضلة التلال الأثرية، أو ما يعرف باللغة الإنجليزية بـ The Mounds.
التلال الأثرية هي أساس علم الآثار في الشرق الأوسط. قديماً، عندما تدمر مدينة، سواء بحرب أو زلزال، لم يكن لديهم جرافات لرفع الأنقاض، كانوا يسوون الركام ويبنون المدينة الجديدة فوق القديمة.
كعكة متعددة الطبقات.
بالضبط، ومع تكرار العملية عبر آلاف السنين يتشكل تل صناعي ضخم، كل طبقة فيه تمثل حقبة وحضارة مختلفة.
والمصدر ذكر مدينة عاي كمثال هنا. النصوص القديمة تسرد غزو يشوع لهذه المدينة. ذهب علماء الآثار إلى التل الذي اعتقدوا أنه عاي، وبدأوا يحفرون في تلك الكعكة التاريخية. والمفاجأة؟
لم يجدوا شيئاً في الطبقة الزمنية المطلوبة.
تماماً، استنتجوا أن الموقع كان مهجوراً في ذلك الوقت. وهنا يطرح السؤال، ماذا نفعل عندما يتعارض النص القديم مع الحفرية؟ هل نرفض النص فوراً ونعتبره أسطورة؟
البعض يفعل ذلك، لكن المصدر يطرح احتمالاً أبسط بكثير. ماذا لو كانوا يحفرون في التل الخطأ؟ الجغرافيا القديمة معقدة جداً. ربما القصة تشير إلى موقع قريب مثل بيت إيلل الذي كان مأهولاً بالفعل. ونفس الشيء حدث في تل حسبان، حيث لم تتطابق الحفريات مع الروايات.
وهنا نصل إلى سؤال نقدي مهم جداً. كنت أفكر فيه وأنا أراجع المصادر. نحن نفترض تلقائياً أن علم الآثار، كونه يعتمد على لمس الحجارة والتراب، هو علم موضوعي 100%.
هذا افتراض شائع.
لكن هل من المنطقي أن نعتبر حفر مربع بطول 15 قدماً على تل يمتد لعدة أفدنة أكثر موضوعية أو علمية من التحليل الأدبي لنص قديم؟ يعني أليس الحكم على مدينة بأكملها من خلال حفرة صغيرة يشبه محاولة تقييم فيلم سينمائي كامل من خلال النظر إلى 3 بيكسلات عشوائية على الشاشة؟
هذا التشبيه دقيق للغاية. الحفر في حد ذاته يعج بالقرارات الذاتية. عالم الآثار هو من يقرر أين يحفر، وهو من يفسر التغيرات الطفيلية في لون التربة، وهو من يكتب التقرير النهائي.
وفي التحليل الأدبي أيضاً الناقد يختار منهاجيته.
صحيح، في كلا المجالين الباحثون غالباً يجدون منطلق للبحث عنه منذ البداية. التحيز موجود دائماً.
وبما أن تفسير الطوب والنصوص تحيط به كل هذه الذاتية، فلا عجب أن يمتد الجدل إلى الأشخاص أنفسهم. المصدر ينقلنا إلى تحول ضخم في سفر التكوين، وتحديداً الإصحاح 11. فجأة ينتقل النص من الحديث عن البشرية جمعاء وشخصيات مثل آدم ونوح ليقوم بتقريب بؤري مفاجئ وكثيف على عائلة واحدة.
عائلة إبراهيم؟
نعم، والجدل هنا طاحن. هل هؤلاء الآباء إبراهيم، إسحاق، يعقوب شخصيات حقيقية عاشت وتنقلت أم أنهم مجرد سراب أدبي؟
هذا الصراع قسم الأكاديميين فعلاً. في أواخر القرن 19 سيطرت مدرسة متشائمة جداً قادها الباحث يوليوس فيلهوزن. كان يرى أن هذه القصص لا تخبرنا أي شيء عن العصور القديمة، بل هي مجرد سراب ممجد.
سراب ممجد؟
نعم، يعني انعكاس لعصر متأخر جداً، فترة النفي الإسرائيلي. ادعى أن الكتاب في تلك الفترة المتأخرة اخترعوا هذه الشخصيات الأسطورية وأسقطوا واقعهم السياسي عليها لتبرير هويتهم.
هذا يذكرني بالأفلام التاريخية. إذا شاهدت فيلماً أنتج في الخمسينيات عن روما القديمة، فأنت تتعلم عن قيم مجتمع الخمسينيات أكثر بكثير مما تتعلمه عن الرومان.
بالضبط. فلوزن كان يقول إن النصوص القديمة فعلت الشيء نفسه، لكن الساحة الأكاديمية لا تظل صامتة. ظهر تيار معاكس بقيادة باحثين مثل جون برايت، الذي جادل بقوة بأن الإطار العام للقصص يحمل سمات تاريخية أصيلة، وأنهم أفراد حقيقيون.
لكن هذا الاستقرار لم يدم. في السبعينيات ظهر تي أل تومسون وأطلق تصريحه الصادم: تاريخ الخلاص لم يحدث، لا يوجد إبراهيم تاريخي، واعتبر كل القصص اختلاقات. وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. المصدر يسرد قصة شخصية رائعة للدكتور فانثوي مع هذا الشخص بالذات.
نعم، قصة حديقة المقطورات.
بالضبط، في منتصف السبعينيات كان الدكتور فانثوي يدرس في المكتبة ليلاً والتقى بشاب يقرأ في نصوص العهد القديم. تبادل الحديث واكتشف أن هذا الشاب يعيش حياة متقشفة في حديقة مقطورات فكنية، ويعتمد على دخل زوجته ليتفرغ تماماً لبحثه في المكتبة. كان مجرد طالب مجهول وقتها.
والمفاجأة جاءت بعد شهر واحد فقط.
نعم، نزلت رسالة الدكتوراه الخاصة بهذا الشاب وتحولت لكتاب أحدث زلزالاً في العالم الأكاديمي. الشاب المجهول كان هو نفسه تي أل تومسون.
لا، لكن وسط كل هذا التشكيك كيف يمكن إثبات أصالة تلك العصور؟ الحجارة خذلتنا، لكن الحل جاء من مصدر غير متوقع أبداً، الطين.
الألواح الطينية، أرشيفات الدول المجاورة، هذه تمثل نقطة التحول الحقيقية. لنبدأ بنصوص نوزي من القرن 15 قبل الميلاد. هذه النصوص لم تتحدث عن معارك، بل عن شؤون يومية، تبني، زواج، ميراث. والمذهل أن القوانين الغريبة في سفر التكوين، مثل تبني رجل لخادمه ليكون وريثة،
كما أراد إبراهيم مع خادمه اليعازر.
بالضبط، اتضح أنها ممارسة قانونية شائعة وموثقة بدقة في نصوص نوزي. هذا التطابق لا يمكن أن يكون صدفة.
وهناك أيضا نصوص مدينة ماري التي وثقت تقنيات عرافة وتضمنت أسماء مدن مثل النحور، وهو اسم مرتبط بقصص الآباء، ولا يمكننا تجاهل نصوص راس شمرة أو أوغاريت.
نصوص أوغاريت كانت بمثابة حجر رشيد لغوي، أليس كذلك؟
100%. لغة أوغاريت قريبة جدا من العبرية القديمة. لقرون كانت هناك كلمات توراتية غير مفهومة لأنها استخدمت مرة واحدة فقط.
باكتشاف نصوص وغاريت، تمكن اللغويون من عمل هندسة عكسية وفك شفرة تلك الكلمات العبرية الغامضة.
لكن الضربة الأكبر والاكتشاف الذي أحدث ذوياً عالمياً كان في موقع إيبلا في سوريا. في عام 75 عثر على أكثر من 17,000 لوح طيني يعود للقرن الرابع والعشرين قبل الميلاد، حضارة ضخمة ظهرت من العدم، وما جعلها تتصدر الصحف هو الأسماء الموجودة فيها: إبراهيم، عابر، وحتى إشارات لمدن مثل سدوم وعمورة. والمصدر أشار إلى وجود بعض التكتم والنقاشات الحساسة سياسياً حول هذه النصوص لتقاطعاتها التاريخية في المنطقة، ونحن بالطبع ننقل هذا كما ورد في المصدر دون اتخاذ أي موقف.
بالطبع، ولكن ماذا يعني كل هذا علمياً؟ نحن لا نقول إن إبراهيم المذكور في إيصال تجاري في إيبلا هو نفس الشخصية الدينية، هذا احتمال شبه معدوم، لكن هذه الألواح تصادق على البيئة الثقافية وتؤكد وجود هذه الأسماء في ذلك العصر.
وهنا تأتي حجة مذهلة قدمها جون برايت وتعتبر ضربة قاضية للمتشائمين. الحجة تتعلق بأنماط التسمية. الأسماء القديمة مثل يعقوب وإبرام وناحور وجدت بكثرة في نصوص الألفية الثانية قبل الميلاد، لكن السر يكمن فيما حدث لاحقاً.
السر هو الاختفاء التام. السجلات أثبتت أن هذه الأسماء لم تستخدم قط كأنماط تسمية شائعة في الفترات الإسرائيلية المتأخرة. يعني لو كان الكتاب في القرن الخامس قبل الميلاد هم من اختلقوا القصص كما ادعى في الهوزن، لاستخدموا أسماء شائعة في عصرهم هم.
حقيقة أنهم استخدموا أسماء منسية تماما اتضح بعد آلاف السنين أنها كانت شائعة في العصور السحيقة، هي مصادقة غير مباشرة في غاية القوة. هذا لا يثبت كل حدث رياضيا، لكنه يبني فسيفساء متماسكة تجعل رفض الإطار التاريخي بأكمله أمرا صعبا جدا.
لقد رأينا اليوم كيف أن علم الآثار هو عدسة مليئة بالخدوش تعكس أحيانا أفكار الباحث. التحدي هو قراءة الأدلة غير المباشرة وربطها لتجاوز الشك دون السقوط في فخ اليقين الأعمى.
وهذا يتركنا أمام تأمل لا يغادر ذهني. إذا كانت بضعة إيصالات تجارية على ألواح إبلا قد شكلت البصمات التي أثبتت أصالة ثقافة كاملة بعد آلاف السنين، فما هي الألواح الطينية الخاصة بعصرنا نحن؟ يعني هل ستكون تغريداتنا أو رسائل البريد الإلكتروني العابرة هي ما سيستخرجه علماء الآثار الرقميون في المستقبل ليثبتوا أننا لم نكن مجرد اختلاقات أو سراب ممجد؟
التفكير في كيفية تجميع أجزاء الماضي يعلمنا الكثير عن كيفية ترك بصمتنا للمستقبل. انتهى استكشافنا المتعمق لهذا اليوم، ولكن البحث مستمر. شكرا لاستماعكم.